إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول إنه وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة أذكر بعضها، والبعض الذي أنسيته أو لعلي أكون قد أنسيته لعلي أذكره بعد ذلك. ذكرت في آخر المحاضرة عندما سألني أحد الإخوة عن الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم التي لم تكن على شرطهما، وكيف يكون هذا منتقدا عليهما أو يكون على غير شرطهما أو لا يكون على شرطهما، ذكرت في بعض الأمثلة حديث أبي بن عباس، قلت إنه أبي بن عبد الله بن عباس، وهذا وهم، إنما هو أبي بن عباس ابن سهل ابن سهل بن سعد، وهو ضعيف. وقلت إنه تابعه على الحديث أخوه عبد المهيمن، أخوه عبد المهيمن هو عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد، وهو ضعيف وهو أشد ضعفا من أخيه أبي. ذكرت أيضا في المحاضرة رجلا يسمى محمد ابن أبي السري، قلت محمد ابن السري هو محمد ابن المتوكل ابن أبي السري، وهو ضعيف ضعفه الدارقطني، ضعفه أبو حاتم. هذا بالإضافة إلى بعض أوهام أخرى لعلها تكون قد شردت عني. أريد الآن أن أقول إن هناك في الباب أيضا أحاديث وردت عن صحابة آخرين غير الذين ذكرناهم في المحاضرة السابقة تدل على الجهر بالبسملة، فلكي تكتمل الفائدة ولكي يكون الرد موجودا عند من كان مستمعا لما قلناه، لكي يكون الرد موجودا على كل من يعترض على من قال إن الأفضل أو إن الأشبه أن يسر بالبسملة وأن يجهر بها إلا في بعض الأحيان كما ذكرنا سابقا. ذكر أبو محمد المقدسي فيما نقله عنه النووي في المجموع أنه أيضا ورد عن سمرة بن جندب ما يدل على الجهر. الحديث رواه الدارقطني، خذ بالك، من طريق محمد بن شاكر عن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له سكتتان، سكتة عند قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا انتهى من القراءة أو إذا انتهى من قراءة السورة. الحديث أورده ابن حجر في التلخيص وقال إسناده جيد، لأنه ورد الحديث عند الترمذي وأبي داود وغيرهما بلفظ كانت له سكتتان، سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا انتهى من القراءة أو من قراءة السورة. ولم يتعقب الحديث من ناحية لفظه بشيء أصلا. ولما أورده أبو محمد ذكر عن دارقطني أنه قال إسناده كلهم ثقات، هذا في مغلوب على ظني، أقرب من الأكيد. ولم يتعقبه بشيء لا أبو محمد ولا الدارقطني. وما علمت أحدا تعقب الحديث بشيء مما سأذكره الآن. الحديث رواه جماعة كثيرون، رواه أحمد في عدة مواضع من مسنده، ورواه الدارمي، ورواه البخاري في جزء القراءة أي في الكتاب الذي ألفه بشأن القراءة خلف الإمام، ورواه الترمذي، ورواه أبو داود، وغلب ظن أنه رواه أيضا ابن خزيمة. الحديث ورد، خد بالك، من طريق حميد عن الحسن عن سمرة، هذا طريق، ومن طريق منصور ابن المعتمر في مغلوب العظني عن الحسن عن سمرة، ومن طريق أشعث بن سوار عن الحسن عن سمرة، ومن طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، ومن طريق يونس ابن عبيد في محضرني أو يونس بن محمد عن الحسن عن سمرة. الحديث ورد من طريق قتادة، وراه جماعة كثيرون عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وليس فيه كان إذا افتتح كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن فيه كانت له سكتتان أو حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين. فسئل قتادة ما هاتان السكتتان؟ قال سكتة إذا افتتح الصلاة وسكتة إذا انتهى من القراءة أو من قراءة السورة أو إذا انتهى من قراءة قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وليس فيه سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة كثير رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بغير هذا اللفظ، ورواه جماعة أو بعضهم عن أشعث ابن سوار عن الحسن عن سمرة وليس فيه لفظ كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ورواه بعض ثقات الأثبات عن منصور وليس فيه كان إذا افتتح كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كانت له سكتتان، سكتة إذا افتتح الصلاة، وسكتة إذا انتهى من قراءة السورة، أو سكتة إذا انتهى من القراءة. ورواه بعضهم عن يونس عن الحسن عن سمرة، وليس فيه كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سكتة إذا افتتح الصلاة، وسكتة إذا تم قراءة السورة أو انتهى من القراءة. ورواه بعض ثقات الأثبات، إما أنهم جماعة أو اثنان، عن منصور. ذكرت منصور أم لم أذكره؟ ذكرت منصور. طيب، رواه عن، خد بالك من دي، عن حماد بن سلمة، عن حميد عن الحسن عن سمرة. فرواه جماعة عن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد، هو طويل، عن الحسن عن سمرة. روى جماعة منهم أحمد بن حنبل وهو ثقة حافظ إمام من حجة، والدارمي وهو ثقة حافظ إمام، وغيرهما رواه عن عفان، هو ابن مسلم وهو ثقة مسلم، عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة، وليس عند أحد منهم لفظ كانت له سكتتان إذا افتتح، إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سكتتان إذا افتتح الصلاة وإذا انتهى من القراءة. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن شاكر عن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن عن سمرة باللفظ الذي ذكرته، وفيه كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، سكتة وسكتة إذا انتهى من القراءة. فإذا كان طريق حماد بن سلمة وأيضا مروي عن حماد من عدة ثقات آخرين غير عفان، روى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن إلى آخره، وليس فيه كانت لو سكتتان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، ولكن الطريقة الوحيدة التي فيها كانت له سكتتان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هي طريق عفان عن حماد بن سلمة عن حميد، واختلف على عفان. فرواه جماعة ثقات الأثبات منهم أحمد بن حنبل ومنهم دارمي عن عفان، وليس في هذا اللفظ، ولكن الذي رواه عنه من؟ محمد بن شاكر فيما نعلم فقط عند الدارقطني عن عفان. فكيف يقال هذه اللفظة محفوظة؟ هذا من أغرب ما يقال. الحديث أولا إسناده ليس بجيد كما قال ابن حجر، وإسناده ثقات كما قال الدارقطني، إلا أن الإسناد ضعيف أو فيه ضعف كما سنذكر. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا اللفظ بخصوصه شاذ، ولم يكن لأحد من الحفاظ أن ينكر ذلك. والدارقطني سكت عنه، وقد سكت عن كثير من الأحاديث التي أوردها في سننه، وهي ضعيفة جدا كما ذكرنا قبل ذلك. وهذا لأنه كان يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وليس هذا من الإنصاف، وليس هذا من العدل، وليس هذا من دأب المخلصين أو من دأب المنصفين، أن يسكت على اللفظ الذي يعلم أنه شاذ بلا خلاف يعلم، دون أن يذكر هذا لأنه يؤيد مذهبه، مع أنه ذكر ألفاظا كثيرة وذهب لأنها غير محفوظة كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله، لأنها لا تؤيد مذهبه كما سنذكر. الحديث من طريق الحسن عن سمرة، وفي كلام كثير. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة إلا أنه يدرس كثيرا ويرسل، وروى الحديث عن سمرة بن جندب، وفي هذا الإسناد اختلاف كبير بين أئمة النقد، يعني من ناحية هل ثبت سماع الحسن من سمرة أم لم يثبت. فأثبته علي بن المديني، وأثبته بعضهم في حديث الحسن عن سمرة بشأن العقيقة، وهو عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته، إلى آخر الحديث. فبعضهم أنكر أن يكون الحسن سمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وبعضهم أثبت سماع الحسن من سمرة ومن هؤلاء علي بن المديني. فبافتراض أن الحسن ثبت سماعه من سمرة، إلا أنه أيضا في ضعف، لأن الحسن كان يرسل كثيرا، يدلس كثيرا، ولم يذكر في الحديث قوله حدثنا سمرة أو سمعت سمرة، إلى آخر الوارد في هذا. وبافتراض أن حديث إسناده حسن أو صحيح، إلا أن هذا اللفظ غير محفوظ، فهذه اللفظة وهي قوله كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر شاذة، وبالتالي فليست محتجا بها لا ابتداء ولا انتهاء، لأنها غير محفوظة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحدث له ذلك، ولم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه أن عمران بن حصين أنكر ذلك، أي لما قال الحسن هذا، فكتب إلى أبي بن كعب، فقال أبي: صادق سمرة، أو أقر أبي بن كعب ما قاله سمرة. الإسناد بافتراض أنه حسن أو صحيح، إلا أن هذه اللفظة غير محفوظة، وبالتالي لا يحتج بها بحال. هذه نقطة. الثانية أنه بافتراض أن هذه اللفظة محفوظة، وهذا الافتراض غير وارد لما ذكرنا، ولكن لكي نقطع كل مجال للشك أو كل مجال للرد، بافتراض أن قوله كانت له سكتتان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا اللفظ أيضا لا يدل على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يدل على وجه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت عند قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون سمرة قد علم أنه يقرأها من دليل آخر، ولكن هذا اللفظ إنما فيه سكتة. فكيف يقال الحديث فيه كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيستدل به على الجهر ما دام يسكت، فكأنه قالها إيه؟ سرا. وأما أن يقال إنه كان يسكت إذا أراد أن يقرأها، فهذا كلام لا يظهر من الحديث أصلا من لفظه بحال. فالحديث حجة عليهم لا لهم بافتراض ثبوت هذه اللفظة. كما روى أبو هريرة في الصحيح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة أو إذا دخل في الصلاة يسكت هنية. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك إذا افتتحت الصلاة سكت هنية، فماذا تقول فيها؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب والبغض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
فلما قال كانت له سكتة أو كان سكوته هنية. علم من هذا أنه كان يقول سرا أم جهرا في هذه السكتة؟ سرا. وما دامت سرا فلا تكون مسموعة. ولهذا سأله أبو هريرة عما يقول في تلك السكتة. ففي حديث سمرة كانت له سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكون سكتة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا؟ هذا لا يقوله عقل. فما دامت سكتة فلا بد أن يكون هذا اللفظ دالا على أنه كان يقولها سرا لا جهرا. فإن قيل كيف علم إذن أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول لعله يكون قد علمها من دليل آخر، أو لعله يكون قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السكتة ماذا يقول فيها كما سأله أبو هريرة. وأما أن يحتج بالحديث على أنه كان يقولها جهرا بمجرده فهذا الاحتجاج يعتبر في نظر كبير، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أن هذه اللفظة إيه شاذة. في الباب عن جابر بن عبد الله أيضا ما يدل على الجهر بالبسملة، رواه الدارقطني من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف تقرأ إذا كنت في الصلاة؟ قال أقول الحمد لله رب العالمين، أو أقرأ الحمد لله رب العالمين. قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في إسناده الجهم بن عثمان، وقال أبو حاتم إنه مجهول، فالإسناد ضعف لا تقوم به حجة. وبالإضافة إلى ذلك فليس صريحا في دلالته على جهر البسملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قل جاهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال له أقول أو أقرأ الحمد لله رب العالمين، فهم من هذا اللفظ أنه لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ أيضا، فقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم. فليس صراحة في دلالته على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يحتمل أنه يقولها سرا فيكون قد قالها، ويحتمل أن يكون قد قال أن يقولها جهرا فيكون أيضا قد قالها. ففي الحالتين يصدق عليها أنه إيه قالها. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له كيف يقولها من حيث جهر الإصرار، فهذا يدل على جواز الأمرين، فليس صريحا في دلالته على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا بافتراض إيه صحة الإسناد أو حسنه، والإسناد ضعيف لأن فيه الجهم ابن عثمان وهو إيه مجهول. الحديث ورد أيضا عن النعمان بن بشير فيه ما يدل على الجهر بالبسملة، رواه الدارقطني من حديث يعقوب بن سفيان بن زياد الضبي عن أحمد بن حماد. عن لا أذكر عن النعمان بن بشير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمني جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث إسناده ضعيف جدا لأن في يعقوب ابن يوسف ابن زياد وهو غير مشهور، وما علمناه واردا في شيء من كتب الرجال. وفيه أيضا أحمد بن حماد وهو ضعيف أو متروك، فالإسناد ضعيف جدا لتقوم به حجة، بالإضافة لأنه ليس صريحا أيضا في دلالة على الجهر إذا كان بلفظ كان أمني جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما إن كان بلفظ فجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيكون صراحة في دلالة على الجهر. أيضا ورد عن عائشة ما يدل على الجهر بالبسملة، روى الدارقطني بإسناده إلى عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الإسناد ضعيف جدا لأن فيه الحكم ابن عبد الله بن سعد وهو متروك، وبالتالي فلا تقوم بالحديث حجة. ورد أيضا ما يدل على الجهر من حديث الحكم ابن عمير الثمالي روى الدارقطني أنه قال، يعني الحكم، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة فكان جهره ببسم الله الرحمن الرحيم. وفيه الحاكم بن عمير وكان بدريا. الإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة، والحديث منكر لعدة وجوه. أنه فيه الحاكم بن عمير وكان بدريا، يعني كان من الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا في من شهد بدرا من يسمى الحاكم بن عمير، هذه نقطة. الثاني أنه رواه عنه موسى ابن أبي حبيب وهو مجهول، وروى الطبراني في معجمه عدة أحاديث لموسى بن أبي حبيب عن الحاكم بن عمير وهي منكرة، أو قال أحاديث منكرة. وأظن روى ابن عدي لموسى بن أبي حبيب عن الحاكم بن عمير 20 حديثا أظن قال وهي أحاديث منكرة. فالحديث منكر وبالتالي فلا تقوم به حجة. الحديث ورد أيضا عن ابن عمر وفيما يدل على الجهر بالبسملة، فروى الدارقطني بإسناده إلى ابن عمر أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث إسناده ضعيف جدا لا تقوم بحجة، لأن فيه أبا الطاهر أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى العلوي وهو متروك، وهو أشد من ذلك أظن، كذبه بعضهم واتهمهم بالوضع بعضهم. ورواه الخطيب البغدادي أظن في جزئه الذي ألفه في الجهر بالبسملة من طريق عبادة ابن زياد عن يونس ابن أبي يعفور. الحديث فيه عن ابن عمر أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالبسملة حتى قبض، وخلف أبي بكر فكان يجهر بالبسملة حتى قبض أو بسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض، وخلف عمر فكان يجهر بها حتى قبض فلا أزال أجهر بها أظن حتى أموت، لا أذكر ما قال، ما إذا كان قد قال حتى أموت أم لا. الإسناد أيضا ضعيف أو ضعيف جدا لا تقوم بحجة. لأن عبادة، خد بالك، بفتح العين لا بكسرها ولا بضمها، عبادة بن زياد، لأن عبادة بن زياد قال أبو حاتم له من رؤوس الشيعة. وقال الحافظ محمد النيسابوري إنه كذاب بجمع الأئمة، أو كذبه كل الأئمة. وبالإضافة إلى ذلك فشيخه يونس ابن أبي يعفور مختلف فيه، بعضهم وثق البعض ضعفه. وبالإضافة إلى ذلك ففي إسناده مسلم ابن حبان وهو مجهول، والثابت في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، يعني صح عن ابن عمر أنه كان يجهر بالبسملة، فلعله كان يفعل ذلك أحيانا لكي يبين أنها آية، أو لكي يبين أنها يجب أن تقرأ في الصلاة. فالثابت في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر أي من فعله، وأما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بثابت بحال، من طريق ابن عمر. الحديث أيضا وارد عن بريدة بن الحصيب وابن الحصيب، وفيما يدل على الجهر. روى الدارقطني من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجهر بالبسملة، أو كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث اسناده ضعيف جدا، لان فيه عمرو ابن شمر وهو متروك، وفيه جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، فالاسناد لا تقوم به حجه. وارد ايضا من حديث بريده ما دل على الجهر، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريده: سأخبرك بسورة أو بآية لم ينزل بعد سليمان على أحد من النبيين غيري مثلها. وفي آخر الحديث: كيف تقرأ إذا كنت في الصلاة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي هي. الحديث إسناده ضعيف جدا، لأن فيه سلمة بن صالح وهو متروك. وبالإضافة إلى ذلك، بافتراض أن الحديث إسناده حسن أو صحيح، فهو أيضا ليس صريحا في دلالة على الجهر، لأنه قال: كيف تقرأ وما تقرأ في الصلاة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: هي هي. فلعله كان يقرأها سرا، أو كان يقرأها جهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين له كيف يقولها، هل سرا أم جهرا. فليس بافتراض أنه حسن سنده أو صح، فليس أيضا صريحا في دلالته على إيه؟ على جهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث وارد أيضا عن أنس، قد ذكرته ولكن ذكرت بشأن الحديث الذي رواه الحاكم من طريق محمد بن أبي السردي عن إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن حميد عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت أن الحاكم قال إسناده صحيح، أو أن الحاكم قال رواته ثقات، وهذا وهم مني. الحاكم لم يقل في هذا، ولكن قال: إنما ذكرته شاهدا، أي شاهدا للأحاديث الدالة على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم من طريق أنس. وذكرت أن الحافظ أن الذهبي قال: أما استحى الحاكم أو ما استحى المؤلف أن يورد هذا الحديث، أشهد بالله إنه مكذوب أو إنه كذب على أنس أو إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إسناده ضعف لا تقوم به حجة، وهو معارض أيضا لما ورد عن محمد بن أبي السري أنه ورد عنه حديث أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف على محمد بن أبي السري، فمن رواه عنه بلفظ الجهر، ومن رواه عنه بلفظ الإسرار، بلفظ الإسرار. وفي الحالتين الحديث لا تقوم به حجة نتيجة لما ذكرنا. ذكرت حديث أبي هريرة والذي فيه إذا قرأتم الحمد أو إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن وهي سبع المثاني الذي أوتيته، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتهم. ذكرت أن الدارقطني في المحاضرة السابقة ذكرت أن الدارقطني قال إسناده صحيح أو إسناده رواته ثقات، وهذا وهم. الدارقطني لم يقل هذا، ولكن ذكر الاختلاف فيه، فذكر أن نوح ابن أبي بلال اضطرب أو رواه موقوفا ورواه مرفوعا. المهم أنه لم يذكر أنه إسناده حسن أو رواته ثقات. ذكرت أن الأشبه في هذا الحديث أنه موقوف وليس مرفوعا، لأنه رواه عبد الحميد بن جعفر عن نحن أبي بلال، وأرد في بعض الكتب نحن أبي هلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فذكره مرفوعا. وذكرت أنه اختلف على عبد الحميد بن جعفر، فرواه المعافى ابن عمران مرفوعا أو رواه موقوفا، ورواه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر مرفوعا، ورواه أسامة بن زيد عن نوح بن أبي بلال موقوفا، ورواه أيضا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال موقوفا. وبالإضافة إلى ذلك فالحديث رواه أيضا البيهقي من طريق علي بن ثابت عن نحن أبي بلال موقوفا، وبالتالي يثبت أن الحديث الأشبه في أنه موقوف وليس مرفوعا. هذه نقطة. الثانية أن الحديث رواه البخاري في صحيحه مرفوعا من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد ابن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم الكتاب أو فاتحت القرآن أو الحمد لله هي سبع المثاني الذي أوتيته، وهي أم القرآن أو أم الكتاب، وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا يؤيد شذوذ قوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ولعله لهذا لم يورد البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح، ولكنه أورد الحديث الذي رواه ابن أبي ذئب وثقة ثبت عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. هذا كله أذكره لكي يبين أن الألباني وهم في تصحيحه لهذا الحديث في الصحيحة 1183، فذهب إلى صحته موقوفا مرفوعا، ولعله لم يفطن لما ذكرناه من ناحية أن اختلف على عبد الحميد بن جعفر إلى آخر ما ذكرنا. فالأشبه أنه موقوف، وذكر وذهب إلى أن الأشبه الموقوف الدارقطني، وذكر ابن حجر في التلخيص أن الحديث رواته ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، وذكر أن كثيرا من الحفاظ أو ذكر أن عدة من الحفاظ ذهبوا لأنه موقوف وليس مرفوعا. وما دام موقوفا والاجتهاد في مجال فلا تقوم به حجة. لعلي بعد أكون قد ذكرت أكثر الأدلة المرفوعة التي احتج بها من قال إن البسملة يجهر بها في الصلاة، وذكرت قبل ذلك بعض أدلة من قال إن البسملة يسر بها في الصلاة، وقولهم أرجح لما تقدم ذكره. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث آخر، وهو قراءة الفاتحة خلف الإمام. هل تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، أم تجب في السرية دون الجهرية، أم لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، أم لا تجوز لا في السرية ولا في الجهرية، أم تكره في الجهرية دون السرية، أم تكره في السرية والجهرية؟ لكل ما ذكرنا قوم قالوا بما ذكرت، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز للمأموم أن يكره تحريما له أن يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور خلف إمامه في السرية والجهرية. وبالغ بعضهم فذهب لأنه لو قرأ خلف إمامه فسدت صلاته، وذهب مالك وأصحابه أو مالك وبعض أصحابه لأنه يكره أن تقرأ الفاتحة غيرها خلف الإمام في السرية والجهرية كراهة التنزيه. وذهب أحمد في محضرني وأصحابه إلى استحباب قراءة الفاتحة والسورة في السرية وكراهة قراءتها في الجهرية. وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، فلو ترك قراءتها بطلت صلاته. سأذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله بعض أدلة من قال إن الفاتحة وغيرها من السور لا يقرأ شيء منها في الصلاة خلف الإمام، لا في السرية ولا في الجهرية. خد بالك، علل الحديث من أدق علوم الحديث وأجلها وأعظمها، وليس كل فقيه ممن سبق ولا ممن لحق يعلم كثيرا في علل الحديث. وكم من حديث فيه علة احتج به كثير من الفقهاء في السابق واللاحق ولم يفطن للعلة القادحة فيه، ولعلهم يكونون معذورين بهذا إما لعدم وصول بقية طرق الحديث إليهم وإما لغير ذلك. وأما من كان يعلم بعلل الحديث فإنما هم عدد قليل من أئمة الحديث. وكم من حديث به علة قادحة صححه بعض المعتمدين من أمة الحديث كمسلم وغيره ولم يفطن لعلته على وجهها إلا بعض أمة النقد كالدارقطني وغيره. فعل الحديث من أغمض علوم الحديث وأدقها وأجلها، وليس كل من هب ودب يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، ويغتر بحسن الإسناد ظاهرا أو بصحة الإسناد من ناحية ظهورها، يعني يرى الإسناد، يرى الرواة ثقات، فيحكم على الحديث بحسن إسناده أو صحته، ولا يفطن لعلة الحديث إلا من أحاط علما بطرق الحديث أو بأكثر طرق الحديث، فيعلم أن في هذا الإسناد علة قادحة، أو يعلم أن في هذا المتن علة قادحة، وبالتالي يحكم على هذا الإسناد بالضعف أو بالشذوذ أو بالنكارة، أو يحكم على بعض متن الحديث بالشذوذ أو النكارة أو الضعف، أو يحكم على المتن كله. ومن أجل كتب العلل فيما نعلم علل الحديث للدارقطني، من أجل الكتب وأشملها وأوسعها وأتمها، لا أقول إنه تام من كل وجوهه، ولكن أقول من أتمها وأشملها وأوسعها علل الحديث للدارقطني. وتكلم في العلل ابن المديني، ولكن مدرسة قليلة، أي فيما طبع. وأتكلم في العلل أيضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى، وتكلم في العلل أيضا أحمد، وتكلم في العلل البخاري وغيره كمسلم وغيره. أنا أقول هذا الكلام تمهيدا لما سأذكره من أدلة من قال إنه يجب على المأموم ألا يقرأ خلف إمامه لا الفاتحة ولا غيرها من السور. احتج هذا البعض بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية قالوا، أو قال بعضهم إنها واردة في الصلاة، ومعنى هذا أن الله تعالى أمر بالاستماع للقرآن والإنصات إليه إذا قرأ في الصلاة. بافتراض أن الآية واردة في الصلاة، وبافتراض أنها واردة في غير الصلاة، فالأشبه أن الآية يحتج بها في الصلاة وغيرها، لأنه كما قيل في القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا إيه بخصوص السبب. فسواء كانت نازلة في سبب خاص، فما دامت واردة بلفظ عام فتكون محمولة على عمومها ولا تخصص إلا بدليل. فكأن الآية يفهم منها أنه إذا قرأ القرآن في الصلاة فينبغي أن يستمع إليه وأن ينصت إليه، وتدل بعمومها على عدم قراءة الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام، إلا أن هذه الآية لا يمكن أن نحتج بها على عدم الفاتحة وغيرها خلف الإمام في السرية، لأنه ما دامت الصلاة سرية فكيف يستمع إليها وينصت وسمع حاجة خالص؟ فكأن الآية تحمل على القراءة الإيه؟ الجهرية، فحملها على الجهرية والسرية يعتبر خطأ فاحشا ينبغي ألا يكون، لأن الآية فيها الاستماع والانصات للقرآن إذا قرئ، وحيث أن القرآن إذا قرأ بصوت منخفض لا يسمع، فلن تكون هناك مقدرة لا على الاستماع ولا على الانصات، ويكون هناك حرج إذا أجهد المصلي نفسه في الاستماع إلى قراءة الإمام، لأنه لا يمكن أن يستمع إليها وأن ينصت إليها لأنه لا يسمعه. فالآية تحمل على القراءة الجهرية لا على السرية. هذه النقطة الثانية. ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل من يؤتم به فإذا قرأ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. واللفظ حجة في محل النزاع، لأنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث رواه أبو داود ورواه البخاري في جزء القراءة. جزء القراءة للبخاري سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، ألف خصيصا لكي يثبت أو لكي يرجح أنه يجب أن يقرأ خلف الإمام في سلسلته الجهرية. فإذا قلت رواه البخاري في جزء القراءة، أعني الجزء الذي ألفه بشأن الأحاديث الواردة في القراءة خلف الإمام، ويختلف عن كتابه الصحيح، ولم يشترط فيه ما اشترط في صحيحه. فكتاب الأدب المفرد للبخاري، وكتاب خلق أفعال العباد، وكتاب جزء القراءة خلف الإمام، وكتاب قرة العينين في رفع اليدين، وغيرهم وغيروهم من وغيروها من الكتب، لم يشترط البخاري فيها ما اشترطه في الصحيح. فإن كان في إسناده ضعف فلا يقال إن البخاري روى حديثا ضعيفا، ولكن البخاري خذ بالك، ولكن البخاري اشترط في صحيحه، في صحيح المسند، من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه عليه الصلاة والسلام، اشترط به شروطا لما اشترطها في بقية كتبه كالتواريخ وغيرها. وبالتالي فلعله يقع في كثير من أحاديثه ضعف، لأنه لم يشترط الصحة فيها كما اشترط الصحة في إيه؟ في صحيحه المسمى الجامع الصحيح، أو الجامع الصحيح المسند، من أخبار أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه عليه الصلاة والسلام. فلم يختلط هذا الأمر عليكم. فالصحيح للبخاري كله صحيح إلا نذرا يسيرا مما انتقده ومن تنقد عليه. وأما بقية كتبه فلم يشترط فيها ما اشترط في الصحيح، وبالتالي فلعله يقع الوهم أو يقع الضعف في الإسناد إلى غير ذلك. والبخاري بريء من عهدته لأنه روى الحديث بإسناده، فليأخذ هذا عليه. الحديث رواه البخاري بجزء القراءة، ورواه أبو داود، ورواه غيرهما من حديث محمد ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل من يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخر الحديث. الحديث أورده الألباني في الإرواء وخرجه وصححه. صححه بطريقة أخرى سنذكرها قريبا إن شاء الله، أو صححه لذاته وقواه بما سأذكره، وأخطأ في الحالتين. الحديث أعله البخاري في جزء القراءة، وذهب أبو داود إلى أن قوله إذا قرأ فأنصته وهم، أي هذه زيادة وهم، وعلها الدارقطني، وعلها غيرهم، لأن الحديث رواه أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. رواه جماعة آخرون، خذ بالك كيف يكون اللفظ شاذا أو غير شاذ، وكيف يعلم هذا. الإسناد ظاهره الحسن، لأن محمد بن عجلان صدوق ولكن اختلط في حديث ابي هريره، فالاسناد ظهره الحسن، الا ان لفظته اذا قال فانصته شاذه، لان الحديث رواه ايضا عن محمد بن عجلان غير ابي خالد الاحمر ولم يذكر فيه واذا قال فانصته، ورواه غير محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح وليس فيه واذا قال فانصته، وأرضا من طرق أخرى عن أبي هريرة فيما يحضرني وليس فيه وإذا قرأ فأنصته، وأما لفظته إذا قرأ فأنصته إنما رواها أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، وتبعه على ذلك محمد بن سعد وثقة، إلا أن الحديث رواه عن محمد بن عجلان غيرهما، ورواه أيضا غير محمد بن عجلان عن ابي عن زيد بن اسلم، وورد ايضا من طرق اخرى غير زيد بن اسلم عن ابي صالح وليس فيه واذا قرأ. وعلى هذا فيكون قوله اذا قرأ فانصته وهما من ابي خالد الاحمر ومن تابعه، ورم هذا من بقيه الطرق وبقيه فتصحيح الحديث صححه مسلم، ولكن لم يرد في صحيحه، فسئل عن قوله إذا قرأ فانصته قال هو صحيح، فقيل له فلما لم ترده في صحيحك؟ قال إنني لم أورد في صحيحي، أو ليس كل حديث صحيح أوردته هنا، إنما أوردته في صحيحي ما أجمع عليه. فالحديث صححه مسلم، ولكن البخاري لم يرد في صحيحه ولم يصحح، ولكنه أعله، والقول قول البخاري نتيجة لما ذكرنا ولغير ما ذكرنا. فتصحيح الحديث بهذه اللفظة يعتبر وهما، والحديث بغير تلك اللفظة يعتبر إسناده حسنا، ويعتبر الحديث صحيحا لأنه ورد من غير طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان. هذه أول نقطة للدلالة على وهم الألباني في تصحيح الحديث. الثانية، الحديث بلفظ ذكر فانصته رواه أيضا أبو موسى الأشعري، والحديث وقع في مسلم، أي في صحيح مسلم، رواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن قتادة. الحاجات العظيمة دي، عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا صلاتنا، فقال إنما جعل المهم ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخر المذكور في الحديث. قوله في هذا الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يعتبر شاذا أيضا، وبالتالي فلا يصلح هذا اللفظ لتقوية حديث مين؟ أبي هريرة، لأنه ثبت شذوذه، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، وبالتالي فلا يصلح أصلا لا ابتداء ولا انتهاء لتقوية غيره ولا الاحتجاج به. كيف ذلك؟ أي كيف أثبت أن أو كيف ثبت أن هذه اللفظة غير محفوظة مع أنها واردة في صحيح مسلم؟ الحديث رواه جماعة كثيرون عن قتادة، منهم هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، وهم أثبتوا أصحاب قتادة فيه، وأبان بن يزيد العطار وأظن بن أبي عدي وغيرهم عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى وليس فيه وإذا قرأ فأنصتوا. الذي ذكر لفظة وذكر موصوفه انما هو من سليمان التيمي عن قتادة. فكان سليمان خالف اكثر اصحاب قتادة او خالف كل اصحاب قتادة الذين رأوا هذا الحديث عنه، فذكر فيه لفظة لم يذكرها وهي واذا قرأ فانصتوا. ولهذا اورد هذا الحديث الدارقطني في كتابه التتبع، أورده منتقدا إياه على مسلم في رواية هذا الحديث. كتاب التتبع للدارقطني ومعه كتاب الإلزام التتبع، سمي بهذا الاسم لأنه تتبع فيه كثير من أحاديث البخاري ومسلم التي أوردها صاحب الصحيحين في كتابيهما، وبين أنها ليست على شرطهما، أو ذكر بعض ألفاظ ليست محفوظة ورواها صاحب الصحيحين بها أو رواها صاحب الصحيحين إلى آخر ما ذكر. فالتتبع موضوع خصيصا بشأن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح البخاري وصحيح مسلم. فمن الأحاديث التي انتقدها على مسلم هذا الحديث، فذكر أنه رواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلب إلى آخره بلفظ وذكر منصته، وذكر أن أصحاب قتادة أو أكثر أصحاب قتادة لم يذكروها عنه، فذهب إلى أن سليمان قد وهم في هذا لأنه خالف أكثر أصحاب قتادة. وتبعه أي تبع الدارقطني على اعتبار أن هذه اللفظة غير محفوظة، كثير من الحفاظ اعتبر ذلك أبو علي الحافظ والبيهقي أظن وأبو داود وغيرهم، وأظن البيهقي قال في المعرفة أجمع كل أمة الحديث على أن سليمان وهم في هذه اللفظة أو أن هذه اللفظة غير محفوظة. وأظن أنه في شرح صحيح مسلم أقر الدارقطني على اعتبار أن هذه اللفظة غير محفوظة، بالإضافة إلى غيره ممن اعتبرها شاذة غير محفوظة. إذا ثبت ذلك فتكون هذه اللفظة لا تصلح أصلا لا للاحتجاج بها ولا لتقوية غيرها، أي لا تصح لا صح أن تعتبر شاهدة لحديث آخر، ولا صح أن يحتج بها. فإذا أتى أحد الناس واحتج بها لتقوية حديث أبي هريرة فيكون هذا وهما منه كما حدث للألباني. ومسلم إن كان قد أوردها في صحيحه فإنما أوردها اعتبارا منه أن سليمان التيمي ثقة حافظ أو ثقة ثبت، فسواء خالف من هم أكثر ضبطا منه أو لم يخالف فاعتبرها حجة فأوردها في صحيحه، ولكن لم يوافق مسلما في اعتبار هذه الزيادة محفوظة كثير من أئمة الحديث، وقولهم هو الأشبه لأنه بتطبيق قواعد علم الحديث عليها يتحقق أنها غير محفوظة. فإذا اعتبرناها محفوظة فنكون قد خالفنا المتقرر في علم الحديث، لأن هذه الزيادة لم يرويها عدد أكبر وأكثر ضبطا وأكثر حفظا في مجموعهم بكثير من سليمان التيمي. وليست كل زيادة من الثقة مقبولة، هذه نقطة أخرى ينبغي أن تعلم. هذه العبارة وهي زيادة الثقة مقبولة تشدق بها كثير من المعاصرين وغير المعاصرين، واعتبروا أنها مذكورة في كثير من كتب المصطلح، ولم يفطنوا إلى أنه لم ينعقد الإجماع من أمة الحديث على أن كل زيادة من الثقة مقبولة، ولكن التحقيق أن كل زيادة تختلف عن الزيادة الأخرى بشأن كونها محفوظة أو غير محفوظة أو غير محفوظة، بمعنى أنه أحيانا تكون زيادة الثقة مقبولة في بعض المواضع وأحيانا لا تكون مقبولة. فقولهم زيادة الثقة مقبولة مطلقا خطأ، ولكن لا بد من التفصيل. فكل زيادة لها من القرائن ما يحفها فيثبت بها ما إذا كانت محفوظة وغير محفوظة، وهذا في الحقيقة هو مذهب الجهبذة من أمة النقد كالدارقطني والبخاري وغيرهما. فليست كل زيادة من الثقة تقبل، وليست كل زيادة من الثقة ترد، ولكن لا بد من التفصيل. فهذه الزيادة معناها زيادة الثقة هو سليمان، إلا أنه لما خالف من هم أكثر ضبطا وحفظ منه بكثير جدا، أي ناقع سليمان من شعبة وهو ثقة حافظ إمام متقن، بل قال سفيان الثوري في شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ويناقع سليمان من هشام الدستوي وهو أيضا من أثبت أصحاب قتادة، ويناقع من سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت أصحاب قتادة. لو خالف سليمان شعبة منفردا لما كانت مخالفته حجة، فكيف إذا خالف شعبة وهشاما وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وهمام بن يحيى ابن يحيى وغيرهم، فكيف يقال هذه الزيادة تقبل من سليمان ولو كان قد خالف فيها كل هؤلاء؟ إذن فقوله وإذا قرف أنصتوا لا يحتج به أصلا، ولا تعتبر حجة لمن قال إنه يجب على المأموم الإنصات والاستماع للإمام في السرية والجهرية. في السرية هذا باطل طبعا، لأنه ما دامت صلاة سرية فكيف يستمع وينصت؟ إن قلنا هي محفوظة فالحديث يحتج به على الإنصات والاستماع للقراءة الإيه؟ الجهرية. فكيف أحتج بهذا على الاستماع والإنصات للجهرية والسرية؟ ده هذا إذا افترضنا أن الزيادة إيه؟ محفوظة، ولكن إن كان غير محفوظة فلا يحتج بها أصلا، لا للدلالة على وجوب الإنصات والاستماع في الجهرية فضلا عن السرية. الساعة خلصت. أكتفي بهذا الكلام كثير جدا، ولكن على كل حال أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل هذا المبحث. أسئلة يجب عليها على وجه العجلة؟ فيش أسئلة؟ ده سؤال فيما نحن بصدده ولا سؤال خارج؟ عاوز سؤال فيما نحن بصدده. وإذا طلع سنك في ذلك يا ابني، لا ليس الإجماع منعقدا على أنها في الصلاة، أظن هذا قول أظن هذا قول الكثيرين. ولكن ده بافتراض أنه أن يأخذ الإجماع لنا في الصلاة، فهذا لا يعتبر أيضا حجة من أجل أنها يحتج بها على الإنصات خلف الإمام في الجهرية لا في السرية، ولكن يحتج بها أصلا على الإنصات خلف الإمام في السرية. ها، وبعدين لسه الكلام كثير جدا جدا فلا تتعجل، أنا بس أذكر بعض أدلة من قال ينبغي الإنصات للإمام في السيدات والجهرية ولا يقرأ، ولكن الكلام كثير جدا سأذكره كثيرا منه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قرأ الفاتحة؟ سأذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. قرأ الفاتحة ولو الضالين بدلا من الضالين. هذا في الحقيقة الحرف أصلا صوته ضاء وليس صوته ضاء، هذا بإجماع، بإجماع أمة اللغة وبإجماع أمة القراءات وبإجماع من هم أهل الحل والعقد من أمة الفقه وغيرهم. الحرف صوته ضاء، يعني فيه من صوت الضاء شيء، هذا بالإجماع. في حاجة أكثر من الإجماع؟ أئمة اللغة وأئمة القراءات وهم أهل الحل والعقد وأئمة الفقه، ولكن ما انتشر بين الناس في هذه العصور إنما هو من أجل حيدة القراء عن نطق الحرف بالهيئة الصحيحة. الكل مجمع على أن هذا الحرف من صفات الرخاوة وليس من صفات الشدة، والكل مجمع على أن هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس، ولا يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا، ولا يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا. فأصبح خطأ، فأصبح هناك خطأ في شيئين، في المخرج وفي إيه؟ وفي الصفة. هذا الكلام ذكرته قبل ذلك أكثر من مرة، ولعل السائل لم يكن موجودا أو كان موجودا ولكنه نسي. من صفة الحرف المجمع عليها الرخاوة، الحرف الرخو هو الذي لا يخرج، هو الذي يخرج معه الصوت والنفس، وأما الحرف الشديد فهو الذي لا ينقطع معه النفس وينقطع معه الصوت. أو الحرف الرخ هو الذي يجري معه الصوت وينقطع النفس، لأنه إذا كان نفسه جاريا فالصوت لا يخرج. فالرخاوة هي جريان الصوت في أثناء نطق الحرف، في أثناء تسكينه. فلكي تفرق بين الحرف الشديد والحرف الرخو سكن الحرف، إذا انقطع الصوت علم أن هذا الحرف شديد، إذا استمر الصوت جاريا علم أن هذا الحرف رخو، وهذا بإجماع. ومعلومنا خلافا بينهم في أن هذا الحرف الذي هو الصوت هو حرف أو الضاد رخو وليس شديدا، ولكن القراء لما قرأوا بهذه الصورة وسكت شيخهم، ولما قرأ الشيخ على شيخه وسكت، ولما قرأ شيخ الشيخ على شيخ شيخ الشيخ فسكت، اعتبر القراء في تلك العصور أن هذه القراءة صحيحة لأن مشايخهم سكتوا عليهم، مع أنهم لما درسوا عن طريق الشيخ وغيره من الكتب وغير الكتب علموا أن هذا الحرف يخرج من إحدى حافة اللسان مع الأضراس، الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى، أو الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى وهي أسهل وأكثر استعمالا، وعالم أن هذا الحرف له صفة الرخاوة وليس له صفة الشدة، ومع ذلك حادوا بحجة أن هذه القراءة هي التي سمعوا، هي التي قرأوها على شيوخهم وسكت شيوخهم عليها، وليس هذا أصلا حجة، لأنهم لما علموهم كيفية القراءة علموهم صفة الحرف ومخرج الحرف وسكتوا عليهم في هذا النطق فلا يكون نطقهم حجة لا على من عاصرهم ولا على من سبقهم. الحرف رخو، منه الزال، ومن الحروف الرخو الظاء، والثاء وغير ذلك. سأذكر بعض الحروف الشديدة وأذكر بعض الحروف الرخوة، يعني أنطق كل من تلك الحروف لكي يبين الفرق الواضح بين الحرف الشديد والحرف الرخو. حرف الظاء رخو، فإذا سكنته خرج الصوت دون انقطاع فأقول أو إلى غير ذلك. انظر إلى الجيم، حرف شديد، أج أج، ها صوت طالع انقطع. شوف أنا مديت صوتي في الظاء قد إيه، وفي حرف الجيم لا يمكن، وإلا يموت الإنسان. أج أج، حرف الكاف شديد، أك أك أك، القاف شديد، أق أق، صوت طالع. حرف التاء شديد، ات ات، ده التاء دي بتصدر اصلا، ده الهمسه من الصعبه، ات ات، في الصوت طالع، ما فيش صوت طالع، ايه الشغلانه دي؟ حرف الضاد اللي انت بتقول عليه ضاد، هنطقه ضاد ونشوف. أض ها رخو ده ولا شديد؟ شديد، هم قالوا رخو بإجماعهم، يبقى هذا الصوت يقينا خطأ لأنهم قالوا حرف الضاد رخو. فإذا نطقتم أنتم بهذا الصوت ضاد أض فإنه لا بد أن يكون شديدا، وبالتالي يكون خطأ بإجماعهم، بالإضافة إلى خطأ آخر وهو أنكم أخرجتموه من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. السنان دي اللي فوق ديت اسمها الثنايا العليا، اللي تحت دي السنتين دول الثنايا السفلى. أصل السنة هو جذرها، حتى ده طرفها، طرفها وأصلها فين؟ أهو اللي هو الجذر، الجزء الذي يكون متصلا باللثة ويمتد في اللثة يسمى أصل السنة. الظاهر منه هو الذي يعبر عنه بأصل السنة، والأخير يسمى طرف السنة. فحرف الضاد الآن يخرجه أكثر الناس من طرف اللسان مع أصول الثنايا، الض 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 الض، طرف اللسان هو طرق الإيه الأصل في السن من فوقها الض، فطلع ضاد. وهذا خطأ بالإجماع، لأن هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس. الأضراس إيه؟ ولا في أضراس سنة؟ أضراس سنة من أول الضاحك، وسمي الضحك لأنه الضرس الذي يظهر عند الضحك إلى آخر الإيه؟ الأضراس، بإجماعهم. فيخرجوا من إحدى حافة اللسان، يعني جانب اللسان، الحافة إيه؟ ده طرف اللسان، الحافة إيه؟ فإذا طرقت الحافة، إذا جعلت الحافة تطرق الأضراس طرقا خفيفا خرج هذا الصوت أو أو في شيء من إيه؟ من الظاء. النحل يوم عشان كده قالوا اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، واليمنى أعز وأعسر، وبعض الناس يخرجها من الجانبين كما قال عمر بن الخطاب. فالمخرج الشائع لحرف الضاد هو إحدى حرف اللسان مع الأضراس اليسرى، يعني من حافة اليسرى، ويجوز أن نخرج من الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى، ولكنها تعتبر أعسر وأعز وأقل استعمالا. فهناك خطأ من وجهين، من ناحية المخرج ومن ناحية الصفة. فإذا قلت أض هذا خطأ من وجهين، لأنك أخرجت الحرف من غير مخرجه وأعطيته صفة الشدة وله صفة الرخوة. إذا فكيف يخرج؟ تخرجه من مخرجه مع إعطاء صفة الإيه؟ الرخاوة. أو صوت اتقطع، ما تقطعش. أض أض اتقطع، ما اتقطع. يبقى هذا شديد وصوت الأول رخو، وحتى أنهم أجمعوا أنه رخو، فيكون صوت ضاء خطأ أم صوابا؟ خطأ بإجماع عامة المسلمين. هما كلمتين ورد غطاهم. بما أن إذن فيش حاجة ده، يعني زي برهان نظرية كتمران التمرين، يعني حقائق لا تقبل نقضا ولا مناقشة. قالوا الحرف رخو يخرج من أحد حفتين مع الأضراس، ما قال أحد أبدا لا في السابق ولا في اللاحق ولا في من المعاصرين إن هذا الحرف يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا كما نخرجه، ولكن الذين يخرجون هكذا إنهم هم العامة والأغواء والمخرجون الذين يحيدون عن المخرج والصفة. وأما مخرج الحقيقي فقد ذكرناه، وصفة الحقيقية صفة الرخاء وقد ذكرناها، فمن أخرجه هكذا ضاء ضاء فهذا خطأ فاحش لا يجوز بحال عند أحد من أمة القراءات ولا من غيرهم من أمة اللغة. فيجب أن يكون رخوا، ويجب أن نخرج من مخرجه، وبالتالي من حاد عن المخرج فقد أخطأ، ومن حاد عن الصفة فقد أخطأ. فإن قال أحدهم إن نخرج من مخرجه ولكن هكذا أض ما أض أض، نقول إن هذا وإن كان قد خرج من المخرج إلا أنه إيه؟ خالف في الصفة، لأنك أخرجته شديدا لا رخوا، ولا بد أن يكون رخوا، ولا بد أن يخرج من مخرجه. فإذا سألت بعض المقرئين فلا تقل له، إذا قلت ضاد كده يا عم الشيخ صح ولا غلط؟ يقول لك صح يا ابني، ده اللي احنا تلقيناه. السؤال لا يكون هكذا، مال كيف يكون السؤال؟ تقول له هل يجوز كهذا الكلام قلته أظن قبل ذلك إخراج حرف من غير مخرجه؟ هذا أول سؤال تدخله كده بطريقة غير مباشر. فإن قال لك لا فقل له بالإجماع، فإنه سيقول لك بالإجماع. هذا أول نقطة. السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء حرف صفة غير الصفة التي نص عليها؟ فإن قال لك لا فقل له بالإجماع، فإنه سيقول لك بالإجماع. ادخل بقى على طول. إذن فإذا نطقت حرف الضاد ضاد صح ولا غلط؟ إن قال لك صح يبقى ناخذ الكلام له كله. ازاي؟ لانه هو لما قال لا يجوز ان يخرج حرف من غير مخرجه بالاجماع، انت طلعت ضاد من غير المخرج، يبقى ده هو الخطا، يبقى ناخذ الكلام اللي قاله بالايه؟ بالاجماع. وان قال الصوت ضاء صح يبقى هذا الحرف شديد وبالاجماع الحرف ايه؟ راخو، يبقى ده خطا تاني. فان قال صح يبقى ناخذ الكلام اللي قاله، وان قال غلط هتقول له امال انت بتطلعه كده ليه؟ كلمتين ورا ضغطهم. إن قال هذا ما تلقيناه عن شيوخنا فقل له بإجماع أمة المسلمين، بإجماع أمة القراء، بإجماع أمة اللغة، هذا الصوت خطأ لأنه شديد، والمخرج خطأ لأنه غير مخرج الحرف. يبقى إذا هو سؤال لا جواب عليه. لما تيجي تسأل سأل بطريقة التي ذكرتها لك، لما تسأله كده على طول ده كده صح، اه صح، تقوم شهادة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ قالوا كله صح، ده السؤال خرج من غير وجهه الصحيح. لكي يكون السؤال وجيها، ولكي يكون السؤال مفحما، ولكي يكون السؤال له قيمة أو له نتيجة، ينبغي أن تكون لا بد أن يكون بالصيغة التي ذكرتها لك. هل يجوز إخراج حرف من غير مخرجه؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن يعطى صفة غير صفة التي تنص عليها؟ بس شوف الجواب، سألوا من شئتم وهاتوا الجواب معكم، فإن وجدتم جوابا رجعت عن كل ما قلت. وطبعا ما فيش رجوع عن كل ما قلت ولا حاجة، لأن هذا منعقد عليه الإجماع. فأنا في أكثر مجلس أقول إن وجدت قارئا واحدا أو مقرئا واحدا أو رجل من أمة التجويد يجيب عن هذين السؤالين إجابة صحيحة أرجع عن كل ما قلت. بس وهما كلمتين. بما أن إذن الجماعة بتوع الهندسة بما أن الحرف لا يجوز إخراج من غير مخرجه، إذن إخراج من غير مخرجه إيه؟ خطأ. بما أنه لا يجوز أن يعطى الحرف صفة غير صفة التي تنص عليها، إذن من أعطاه صفة الشدة فقد إيه؟ أخطأ. فمن قال أصل أنا سألت الشيخ فلان وباخذ درس على الشيخ فلان وبجاود على الشيخ فلان، قبل أن تقول هذا سأله عن مخرج الحرف وعن صفة الحرف وعن هل يجوز، عن حكم إخراج الحرف من غير مخرجه وعن حكم إعطاء الحرف صفة غير الصفة التي تنص عليها، قبل أن تسأله الحرف ده صح ولا غلط، الصوت ده صح ولا غلط، وشوف يقول لك ايه. كفايه الجواب عن هذا السؤال بهذا القدر، بعد كده ان شاء الله لعلي لما تساله ان شاء الله برضو ايه وتاتوني بالجواب فلعلنا يكون لنا كلام في هذا بعد ذلك.
شيخنا التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي في القران،
هذه قراءته اصلا متواتره، هذه قراءته اصلا وان كان بعض القراء قال انه سمع هذه القراءه عن شيخه او تلقاها عن شيخه وذكر ان شيخه تلقاها عن شيخه وكذا، الا انه ايضا نقل عن عدد غير قليل من ائمه القراءات او من علماء القراءات ولهم اسانيد أقروا جميعهم أن هذه القراءة خطأ وأن الصواب أن هذا الحرف رخو ويكون قريبا من حرف الظاء أو فيه ريحة من الظاء أو نظرا لصعوبته على اللسان فلا يمكن العبد أن يقرأه إلا بهذه الصورة، يعني فيه شيء من الظاء. وفي شريط مسجل عندي أو شريطان أو أكثر لكذا واحد من علماء القراءات الذين درسوا في معهد القراءات وأخذوا العالمية إلى آخره، كلهم مقرون أن هذا الصوت خطأ، يعني ضاء خطأ من حيث المخرج والصفة، ومقرون بأن هذا الحرف يخرج هكذا ضاء 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 ضاء، يعني فيه شيء من صوت الضاء. ولكن نظرا أنا لا أقول أن هذا الحرف ضاء، ولكن نظرا لعسر الحرف على اللسان، بل هو أعسر الحرف على اللسان ولا عسر على اللسان غيره، فنظرا لعسره الشديد على اللسان لم يتمكن القوم من إخراجه من مخرجه ما يعطاه صفة التي ينص عليها، لأنه حرف عاسر جدا على اللسان. حتى إن ابن الجزري في كتاب التمهيد قال: ومن لم يخرج هذا الحرف بطبعه على كلامه أخرجه منصه، فلم يكن أن يخرجه ولا بكلفة ولا بتعب، حتى لو تعلم، حتى لو تكلف، حتى لو تدرب، فلم يكن أن يخرجه بصوته الحقيقي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجونه به عليه الصلاة والسلام. فناظرا للعسر الشديد على اللسان أصبح القوم مختلفين في نطقه، في نطقهم له. فمن من يخرجه لاما ال هذا هذا هكذا ذكر ابن الجزري أيضا في التمهيد. ومن من يخرجه بين الطاء والظاء أض. ومن من يخرجه ظاء، وذكر أن أخرجه ظاء لا يجوز لأنه يعتبر تحريفا لكلام الله. فإذا قلت ولا الضالين، ذا الحرف ذا الصوت، إذا قلت ظل يختلف عن ضل. ظل يعني استمر، وأما ضل يعني انحرف عن الهدى، حاد. ضل يعني حاد، الضلال ضد الإيه؟ الهدى. إنما ظل يعني استمر. فإذا قلت ولا الضالين فأكون قد نقضت الحرف من معنى، من حرف إلى حرف يعني، فيكون معنى قد تغير، وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى. يرد على هذا، هذه حجة لكثير منهم، إذا قلت الحرف كده ظاء يبقى أنت جعلته ظاء، وهذا خطأ، لأنك تكون قد أبدلت حرفا بحرف. هذا في الحقيقة من أجل أن الحرف عسر جدا على اللسان، ومن أجل أن الحرفين الظاء والضاد لهما كل صفات، إلا أن الضاد امتازت بصفة الاستطالة والمخرج. فناظر أن يصل العرف على اللسان، هذا الذي جعل الناس يخرجونه قريبا من الظاء، لأن الظاء لها كل صفات الضاد إلا صفة الاستطالة، يعني الضاد امتازت عن الظاء بالاستطالة والمخرج. الظاء تخرج من هنا من طرف اللسان، مما لطرف اللسان مع أطراف الثنايا الظاء. أما الضاد من أحد حرف تسمى على الأضراس، وامتازت بإيه؟ بالاستطالة، استطالتها في المخرج، استطالتها في مخرجها. وقال ابن كثير في تفسيره للفاتحة في آخر سورة الفاتحة: وأعلم، هذا قريب من نص كلامه، أن صحيح من مذاهب الفقهاء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب المخرجين ولا تشابه الصفتين، قريب من نص كلامي. يعني يصح من أدب الفقهاء أن إظهار الفرق البسيط بين الحرفين يعتبر مغتفرا عندهم، لأن الحرفين لهما نفس صفات الاستطالة، ولأن الحرفين قريبان من بعضهما في المخرج، ولهذا اغتفر إبدال أحدهما بالآخر، واغتفر عدم إظهار الفرق بينهما. هذا معنى قوله يغتفر الإخلال، يعني عدم المراعاة، الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، يعني الفرق بينهما إذا لم تضف الفرق بينهما الإظهار الحقيقي فهذا مغتفر. ليه؟ لقرب المخرجين ولتشبه الإيه؟ الصفات، إلا أن الضاد امتازت بالاستطالة. فمن قال إن من أبدل الضاد ظاء بطل صلاته يعتبر قد أخطأ، وأنا رددت على من قال بذلك في مذكرة لعلها تطبع إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك، الذين أخرجوه قريب من الضاء في الحقيقة معذورون بجماعة المسلمين بعدم إخراجهم للحرف بصوته الحقيقي، لأن الحرف عسر جدا على اللسان، فالقوم قد فعلوا ما أمروا به أو ما استطاعوه، وحيث أن الله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها، فحيث أنهم أخرجوا من مخرجه وأعطوا صفة الرخاوة، فإذا خرج خير من الضاء فهم معفون عنهم، فإذا خرج خير من الضاء فتكون صلاتهم صحيحة بإجماع أمة المسلمين. وأما من حاد عن المخرج فأخرجه من طرف اللسان من أصول الثنايا، وحاد عن الصفة فأخرجه شديدا، فهذا الذي يكون أولى بأن تكون صلاته إيه؟ باطلة. الراجل اتق الله ما استطاع فأخرجه من مخرجه وأعطى صفة الرخاوة فخرج قريب من الضاء، وقلنا هذا خطأ، ولكن خطأه إيه؟ معفو عنه، مغتفر. وأما من حاد متعمدا عن المخرج فأخرجه من غير مخرجه، وحاد عن صفة متعمدا فأخرجه شديدا، فكون قد أخطأ خطأين متعمدا، فأولى أن تكون صلاته غير صحيحة. إذن فأيهما أولى بأن تكون صلاته صحيحة، الذي حاد أم الذي راعى الصفة وراعى المخرج؟ الذي راعى الصفة وراعى المخرج. ولكن نظرا لانقلاب الموازين وانعكاس المعايير، أصبح القول ببطلان صلاة من أخرج هذا الحرف هو الشائع، وأصبح القول بعدم البطلان هو الضائع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الضائع. عشان ما يتقالش ده انت طلعت برضو ضد اهو. فعلى كل حال، على كل حال، من اخرجه من مخرجه وعطاه صفة طلعت نص عليها فلا كلام لاحد، ولم يكن احد من العقلاء فضلا عن اهل العلم من القراء وغيرهم ان يقول صلاته تكون باطلة، لانه فعل ما يجب عليه، وما تم قد فعل ما يجب عليه، فإن خرج قريب من صوت الضاء فيكون معفوا عنه بلا خلاف عنه من أمة المسلمين. حتى إن ابن تيمية في مجموع الفتاوى أظن في مجلد 23 و24 ذهب إلى أنه لو أخرجه ضاء يعني كده صراحة فإن صلاته لا تكون باطلة، فما بالك من أخرجه قريب من مخرجه وأعطاه صفة الرخاوة وبقدر الإمكان ميزه عن صوت الضاء، إذا كان هو قد رجح أنه إذا أخرجه ضاء فصلاته تكون صحيحة أو تكون أقرب للصحة، فما بالك من أخرجه من مخرجه وأعطاه صفة الرخاوة وميزه عن صوت الضاء، فهو أولى أن تكون صلاته صحيحة. خلي الحبة هو شيخ عموم المقارئ المصرية، قال بخصوص صوت الضاء لنطق الضاد انه ارسل الخط ده، ارسل الى كل المتخصصين في القراءات، وقال ليس له اصل وقت قراءتها بهذا فصلته باطله. أولا في تسجيل أظن لبعض الناس لخليل حبة ذكر أنه إذا أو أن السبب في أنه قال أن صلاته تكون باطلة فيما يحضرني يعني أنه أخرجه ضاء أو قريب من الضاء، وبالتالي يكون معنى قد تغير، هذا ما يحضرني ولست متأكدا من مما ذكره على وجهه، سواء كان هذا أو هذا، فإذا ذكر كثير من المقرئين في هذه العصور أن من قال الحرف بصوت الضاء بطل صلاته، هذا القول فيه فرعان، من ناحية من أخرجه ضاء متعمدا، ومن ناحية من أخرجه قريب من الضاء ولم يستطع أن يخرجه بصوت آخر غير هذا الصوت، من ناحية من أخرجه ضاء متعمدا فلا أجزم بطلان صلاة مع أنه تعمد أخرجه وضوءا، وهذا خطأ. أنا أقول أن حرف ليس، إن هذا الحرف ليس له صوت ضاء، ولكنه قريب منه أو في ريح منه. فمن تعمد وأخرجه ضاء هكذا، فعلى قول ابن تيمية العجب أن تكون صلاته صحيحة. هذا إذا تعمد أخرجه ضاء، يعني ريح نفسه وطلعه كده ضاء من غير أي مجهد، ومن غير أي إتعاب لنفسه. فما بالك بمن أخرجه من مخرجه وأعطاه صفة الرخاوة، وماز بقدر إمكانه عن صوت الظاء. في ريحة، ولكن لا يمكن أن يخرجه أكثر من ذلك. يعني يمكنه أن يخرجه بصوت الحقيقي، لا نعلم صوته الحقيقي أصلا، نظرا لعسره على اللسان، ونظرا لأننا لم نسمعه من أهل الأداء الحقيقيين الذين تيقنوا أنهم يخرجونه بهذا الصوت أي الحقيقي له، ويمكننا أن نتقن من هذا. فإذا كان من أخرجه من مخرجه الصحيح وأعطاه صفة الرخاوة، وعمل ما هو مطلوب منه بشأن هذا الحرف، فخرج قريبا من صوت الظاء، كيف يقال إن هذا تكون صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة من جميع أمة المسلمين. وأما من قال صلاته باطلة فقولهم أصلا باطل، من أجل أنهم لم يعتبروا أن الذي أخرجه ضادا، لم يعتبروا أنه أخرجه من غير مخرجه، ولم يعتبروا أنه حاد عن الصفة التي نص عليها. فالقول الأقرب إلى الصواب هو أن من أخرجه قريبا من صوت الظاء وأعطاه صفة الرخاوة وأخرجه من مخرجه، القول الأقرب أن تكون صلاته صحيحة. وأما من أخرجه ضادا هكذا من غير مخرجه بصفة الشدة، فهو الذي تكون صلاته أقرب لأن تكون باطلة دون أن تكون صحيحة. ولكن لا أجزم بالبطلان، لا أجزم بالبطلان نظرا لانتشار هذا الأمر، ونظرا لأنه يخفى على كثير من الناس فضلا عن الخاصة، يخفى على كثير من الخاصة فضلا عن العامة. لا أقول بطلان من قال ضاء، فإن قرأ الإمام بهذه القراءة فلا أقول صلاته باطلة، ولا أقول تعاد صلاة خلفه. ولكن يجب عليك أنت من كنت مأموما أو إماما أو منفردا أن تقرأ الحرف من مخرجه وأن تعطيه صفة الرخاوة بإجماع مثل المسلمين. فإن حدت عن ذلك فلا أجزم بالبطلان، ولكن تكون صلاتك قريبة من البطلان. لا أجزم بالبطلان نتيجة لما ذكرنا. فلو صلاة خلف من يقرأ هذا الحرف هكذا فالصلاة تصح، لا أجزم بالبطلان ولا أجزم بوجوب الإعادة. ولكن إن كنت منفردا أو إماما أو مأموما فيجب عليك أن تخرجه من مخرجه الصحيح وأن تعطيه صفة الرخاوة التي نص عليها. هل هذا الحرف الضاد والذي يعطي صفة صوت الضاء في كل القرآن، وإن قال وإن كان مع كل القرآن فكيف ننطق تلك إذ فكيف ننطق إيه؟ فكيف ننطق تلك إذا قسمة ضيزى في سورة النجم؟ من أنا تخلى؟ وقوله وإذا ضربتم في الأرض، وإذا كانت ليست في كل القرآن. طبعا في كل القرآن، وفي حد هل هناك من أمة القراءات فضلا عن غيرهم قال إن هذا الحرف يخرج هكذا من مخرجه وله صفة الرخاوة في بعض المواضع، في بعض المواضع دون بعض؟ ما علمنا، ما لا يمكن لأحد من القراء فضلا عن أهل العلم أن يقول ذلك. الحرف إن كان حرفا وهو الضاد فهو في كل القرآن بهذه الصورة، إن كان بحرف الظاء فهو في القرآن في كل مواضعه بحرف الظاء، إن كان الحرف في القرآن في بعض آياته بالضاد فلا بد أن تنطقه بهذه الصورة التي ذكرتها لك. فلا يجوز أن تنطق الحرف في بعض الآيات بصوت الضاد وفي بعض الآيات بالصوت الآخر، هذا لا يجوز بحال. ففي كل القرآن ما دام الحرف في الآية بالضاد فلا بد أن تنطقه بهذه الصورة. ما علمت أحدا يخالف في هذا أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.